أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام في القرن الثالث وهو ما إذا كان موضوع حق الطاعة مركبا من الواقع والقطع به وإحرازه سواء كان إحرازه لمنجز عقلي كالقادة أو منجز شرعي كالإمارات الشرعية، فالموضوع مركب منهما. وعلى هذا الفرض فلا يكون حق الطاعة ثابتا في موارد التجري، فإنما هو ثابت في موارد العصيان فقط. وأما في موارد التجري فهو غير ثابت. وهذا الفرض ذكرنا أنه لا يمكن المساعدة عليه، فإن الواقع بما هو لا يمكن أن يكون مؤثرا في هذا الحق، فإن هذا الحق متقوم بإحراز التكليف سواء كان إحرازه بمنجز عقليا أم شرعيا. أما الواقع بوجوده الواقعي فلا دخل لهم فيه ولا تأثير لهم في ذلك. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذا الفرض صحيح، فهل يمكن الحكم باستحقاق المتجري العقاب مع أن حق الطاعة لم يثبت في موارده؟ أو لا يمكن ذلك، فإن الثابت إنما هو حق الطاعة الخيالية والاعتقادية، أما حق الطاعة واقعا فهو غير ثابت من جهة عدم ثبوت موضوعه المركب من الواقع وإحرازه. فإذا فرضنا أن المكلف قطع بحرمة شيء كحرمة شرب هذا الماء، قطع بحرمته وكان قطعه غير مطابق للواقع، ففي هذا المورد ليس للمولى حق الطاعة على العبد، فإن حق الطاعة على العبد إنما هو ثابت في موارد العصيان فقط، أي في موارد كون القاطع مطابقا للواقع. وأما إذا كان مخالفا للواقع لم يثبت هذا الحق، ولكن القاطع يرى ثبوت هذا الحق فإذا هذا الحق ثابت باعتقاد القاطع لا في الواقع، باعتقاد القاطع وتخيله، وأن تفيده ظلم باعتقاد القاطع وليس بظلم واقعا. فهل يستحق العقوبة على تفييد الحق الاعتقادي إذا لم يكن ثابتا في الواقع، أو لا يستحق العقوبة عليه، وإنما يستحق الذم عند العقلاء لا العقوبة عند الشارع؟ وإنما يكشف إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يكشف عن عدم مبالاته بالدين. رجلن رجلن خبیثن لا یبالی بالدین کاشفن عن ذلک رجلن مذمومن اما لعقوبت فلا ملاک لها فیه قولان فذهب بعض المحققین قدس الله نفسه الى القول الاول فانه لا فرق في استحقاق العقوبه بين مخالفه الحق الواقعي ومخالفه الحق الاعتيادي الاعتقادي التخيلي وان لم يكن في الواقع حق لا فرق بينهما فكما أن تفيد الحق الواقع ظلم بل من أظهر أفراد الظلم والعاق المستقل باستحقاق للإدانة والعقوبة لأن الموضوع حكم العاق بالعقوبة والإدانة إنما هو الظلم فكذلك تفيد الحق الاعتقادي التخيلي بنظر القاطع تفيده ظلم فإذا كان ظلم كان العاق مستقلا باستحقاق العقوبة فهو مستحق للذم عند العقلاء ومستحق للعقوبة عند الشارع وإن لم يفوت حق الشارع في الواقع وإن لم يكن ظالما وإنما هو ظالم تخيلا واعتقادا وإنما هو فوت حق الشارع اعتقادا لا واقعا ولكن مع ذلك هو يستحق العقوبة هذا نذير ما إذا قطع زيد بأن عامر مولاه فأنه عبده له فتجب عليه طاعته وتحرم عليه مخالفته فإن طاعته عدل وإذا مخالفته ظلم وموجب لاستحقاق العقوبة فعندئذ إذا خالف زيد أوامر عامر ونواهيه يصدق عليه أنه تمرد عليه على مولاه وتغى عليه وخرج عن آداب العبودية وفوت حقه وهذا ظلم فإذا كان ظلما كان العقل مستقلا باستحقاقه العقوبة باستحقاق الإدانة والعقوبة ما أنه في الواقع ليس مولا لزيد ولزيد ليس عبدا له في الواقع ولكن مع ذلك إذا اعتقد زيد بأنه مولاه فاعتقد بوجوب طاعته وحرمة مخالفته فإذا خالفه فمخالفته باعتقاده تفيد لحقه وهو ظلم باعتقاده وإن لم يكن ظلما في الواقع فعندئذ يحكم العاقل باستحقاقه العقوبة فالعاق لا يفرق بين كون الظلم واقعيا أو كونه اعتقاديا وتخيليا، لا فرق بينهما، فإنه على كلا التقديرين يكون موضوعا لحكم العاقل ومنشأ لحكم العاقل باستحقاق القوة والإدانة. هكذا ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه، ولكن الصحيح هو التفصيل في المقام. فإن الملاك استحقاق العقوبة والإدانة إنما هو ثبوت حق المولاي على العبد في المرتبة السابقة، فإن ثبوت هذا الحق هو منشأ لاستحقاق العقوبة والإدانة، هو موضوع تفيته الظلم وهو موضوع لحكم العاقل للإدانة والعقوبة وأما إذا كان حق الطاعة خياليا فلا يترتب عليه هذا الأثر، وإذا كان الظلم خياليا لا واقعيا، وفي الواقع ليس ظلما حقا للمولى، وإنما هو حق باعتقاد المكلف باعتقاده وتخيله، وتفيته ليس ظلما واقعا بل هو ظلم خيالي. فالظلم الخيالي والحق الخيالي إنما يوجب استحقاق الذم عند العقلاء، وأن هذا الرجل إذا أقدم على ارتكاب حرام لاعتقاده وهو ليس بحرام في الواقع، أو ترك واجب لاعتقاده وهو ليس بواجب في الواقع، إذا أقدم على ذلك فهو مذموم عند العقلاء يستحق الذم عند العقلاء، وما استحقاق العقوبة عند الشارع والدخول في النار، فملاكه ثبوت الحق واقعا وتفيد هذا الحق وتفيته من أزهر مصاديق الظلم. فإذا كان من أزهر مصاديق الظلم استقل العاقل باستحقاق الإدانة والعقوبة على ذلك، فأما إذا كان ثبوت الحق خياليا ولم يكن للمولى أي حق الطاعة على العابد في المقام، فبطبيعة الحال لا يكون تفيته ظلما واقعا بل هو ظلم خيالي، ولا أثر للظلم الخيالي من هذه الناحية، أي بالنسبة إلى استحقاق العقوبة عند الشارع. فالنتيجة أن ثبوت الحق بالاعتقادا وتخيلا إنما يوجب استحقاق الذم عند العقلاء والإقدام على ذلك يكشف عن أنه رجل مذموم ورجل لا يبالي بالدين يكشف عن عدم مبالاته أما استحقاق العقوبة والدخول في النار بحاجة إلى معونة أكثر بحاجة إلى كون الحق ثابتا واقعا وكون تفيته ظلما واقعا وعلى هذا فالصحيح في المقام هو التفسير. فإذا فرضنا أن موضوع حق الطاعة مركب من الواقع والقطع به وإحرازه فلا يثبت هذا الحق في موارد التجري ولا يستحق المتجري العقوبة فإنما يستحق الذم عند العقلاء وأن إقدامه على الفعل الذي يعتقد أنه حرام أو إقدامه على ترك فعل يعتقد أنه واجب مع أنه في الواقع ليس بواجب. إقدامه يكشف عن أنه رجل مذموم يكشف عن عدم مبالاته وخبثه كما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. ولكن هذا الفعل غير صحيح، فالنتيجة أن الصحيح من هذه الفروض هو الفرض الثانية، وأن إحراز التكليف تمام الموضوع لحق الطاعة ولا دخل للواقع فيه أصلا، فإذا لا يمكن المساعدة على الفرض الأول ولا على الفرض الثاني، وعلى هذا فلا فرق بين المتجري والعاصي. ومن هنا يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن التجري ليس بقبيح وإنما يكشف عن خبث باطن الفاعل خبث باطنه وسوء سريرته وأنه رجل مذموم رجل لا يبالي بالدين يكشف عن ذلك. ولكن ظهر من مر أنه لا شبهة في خبث التجري وإن قلنا بأن الفعل المتجرى به ليس بحرام، لا شبهة في أنه قبيح، لا شبهة في ذلك، حتى لو قلنا بأن موضوع حق الطاعة مركب من الواقع وإحرازه، فإذا لا شبهة في قبح الفعل المتجرى به، لا شبهة في ذلك. كما أنه ظهر مما مر أنه لا وجه لما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه من أن التجري قبيح ولكن قبحه فاعلي لا فعلي، يعني أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح، القبيح إنما هو الفاعل وهو رجل مذموم. فإن أراد بذلك أن يعرف أن المتجرأ به ليس بقبيح، والقبيح إنما هو فاعله له، وأنه رجل مذموم وخبيث. نرى لذلك فهو عين ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. فإن شيخنا الأنصاري قدس سره قال أن الفعل المتجرأ به ليس بقبيح، وإنما هو يكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه، وأنه رجل مذموم يكشف عن عدم مبالاته بالدين. فإن كان ذلك مراد المحقق الناعم قدس الله نفسه فيرد عليه أنه عين ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. وإن أرى لشيئا آخر نتكلم به.